السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصل كلامنا إلى كيفية الغسل. بين لا عفوا وين
لا او لان ترك مسح الجنب
اي صحيح. زين شيخ عادل، انت بس ما جاك انت يوم ال يوم الاربعاء
والدتي مريضه. عم خبرتك
اي
خبر الشيخ نجاح من دخل المستشفى الكاظمي
شافاها
زرنا وعينك
وين انت قايل وصلنا؟
او لان ترك مكث الجنب ودخوله فيها. النقطة السادسة سطر الثالث
صفحة 86. كيفية الغسل يا شيخ عادل؟
هو ما جاء.
لا
ما قلنا انت يوم الاربعاء ما جاء. شو سويت؟
نرجع
يا له. زين، تعريف الارتماس. زين، تعريف كيفية الغسل. الغسل أخوان له كيفيتان. الكيفية الأولى ارتماسية، والكيفية الثانية ترتيبية. فيسمى بالغسل الارتماسي وبالغسل الترتيبي. نحتاج أن نقف عند تعريف الارتماس لغة وتعريف الارتماس اصطلاحا. أما تعريف تفضلنا شيخنا أما تعريف الارتماس لغة تقول عليكم السلام رمست عليه الخبر أي كتمته. رمست عليه الخبر أي كتمته، يعني كتمت عليه ماذا؟ الخبر. عليكم السلام. رمست الميت يعني ماذا؟ يعني دفنته. رمسوا قبر فلان يعني إذا كتموه وسووه مع الأرض. إذن يتبين أن الارتماس هو التغطية والستر. الارتماس لغة ماذا؟ التغطية والستر. من نقول يابا كلامنا لغوي، من نقول غسل ارتماسي يعني يكون جسمك كله وين موجود؟ يعني يتغطى بالماء، يعني يكون مخفيا تحت الماء. فسميه الغسل بالغسل الارتماسي لأنه يكون جسم الإنسان تحت من؟ تحت الماء. هذا لغة. وأما اصطلاحا، اصطلاحا هو دخول المكلف الجنب تحت الماء دفعة واحدة عرفية بحيث يشمل الماء البشرة، وشمول الماء للبشرة لا بد أن يكون زمنه جاوبني زمن طويل لو زمن قصير. أنت قلت وحدة عرفية يعني لا بد أن يكون زمنا قصيرا. واضح؟ مثلا الوقوف تحت المجرى، الوقوف تحت المطر الغزير، وهنا كما هو معلوم يشترط في الغسل الارتماسي مقارنة النية لجزء من البدن. لابد هذا مقارنة النية لمن؟ لجزء من البدن. يعني أول ما تدخل رجليك أن تكون ناوي لا مناوي؟ لابد أن تكون ناويا طبعا. وبعدين شوية شوية تدخل جسمك فتصدق الوحدة ماذا؟ الوحدة العرفية. بس لابد من اقتران ماذا؟ من اقتران النية مع إدخال أول جزء من البدن. زين. الوحيد البهبهاني رحمه الله عنده كتاب رائع جدا اسمه مصابيح الظلام، في الجزء الرابع صفحة 138 يقول: حتى لو قيل بالدفعة الواحدة العرفية، لأن أهل العرف لا يقولون بالشمول لجميع الجسد دفعة واحدة، دفعة واحدة. ليش؟ يقول لأن دفعة واحدة، مع أن الرجلة يعني القدم لا بد أن تكون على الأرض، فوين هالوحدة العرفية؟ تتحقق لو ما تتحقق؟ يقول لا بد أن تكون على الأرض، وبالرفع عن الأرض لا بد أن تكون أو يكون الإنسان على موضع آخر على الأرض. والصدق العرفي مع التخليل لا يقتضي الصدق هنا. إذن بعد تصدق الوحدة العرفية لو ما تصدق الوحدة العرفية؟ ما تصدق، لأنه تشيل رجلك الثاني يكون تخليه، تشيل هذه مثلا تقف تحت الماء على قدميك، شلون يعني؟ فإذا يقول الوحيد البهبهاني يمكن تصور صدق الوحدة العرفية لو ما يمكن تصور صدق الوحدة العرفية؟ ها؟ ما يمكن. نعيد الكلام، يقول حتى لو قيل بالوحدة بالدفعة الواحدة العرفية، لأن أهل العرف لا يقولون بالشمول لجميع الجسد. يقول شوية راح يسامحون أهل العرف، يعني تصدق الوحدة العرفية لكن العرف يتسامح، تنحل القضية. ما الفكرة صارت واضحة؟ ببيان آخر يقول: إذا كان مرادنا أن يكون جميع الجسد تحت الماء فهذا يتحقق لو ما يتحقق؟ ما يتحقق. زين، العلماء يقولون لابد أن تكون الوحدة وحدة عرفية. أشو من جهة؟ هو يكون يخلي رجله تحت الماء، يعني يكون واقف على رجله، فالوحدة تتحقق لو ما تتحقق؟ ما تتحقق. يقول إذن وين نرجع؟ يقول نرجع إلى الفهم العرفي. إيش قالوا العرف؟ لا يشترط، أعيد، لا يشترط في صدق الوحدة العرفية أن يكون الماء مستوعبا لتمام أجزاء البدن. الفكرة صارت واضحة؟ لأن شلون واحد يكون مثلا هذا القاع وهذا سطح الماء، يكون هنا يلا ينوي وكذا، هو صعبة، من يقدر يحرسها هذه؟ ها، وإنما هو يوقف بالحوض بعدين ينزل جسمه كله ويصدق صح له مصحيح. فإذا صار يعني صار تسامح بالصدق العرفي لو ما صار تسامح بالصدق العرفي؟ صار تسامح على رأي الوحيد البهبهاني. إذن لابد أن تكون الوحدة ماذا؟ الوحدة عرفية. خو سؤال، زين هي الوحدة العرفية شنو اللي في قبالها؟ شوف هواي جاي تركزون يا أيها الأعلام على يا وحدة، هو شنو اللي في قبالها؟ الواضح الدفعة أو الدفعات الحقيقية أو الدفعات العقلية أو الدفعات الدقية. فلا بد أن نقف على الفرق ما بين المقامين. هسه تقول يعني هسه ليش احنا نوقف عند هذا النية؟ اخوان، اي بعد واضح من نقول دقة عقلية، بعد واضح يعني في آن ان تقول ماذا؟ نويت كذا 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 حتى يصدق ماذا؟ يصدق التقارن. اي الدفعتين؟ والجواب عليكم، أي الدفعتين يمكن أن يتخللها الحدث؟ هاي الثمرة بين الدفعتين العرفية، لأن العرفية إيش قالوا؟ تدريجية، تدخل رجلك يقترن مع النية، بعد ذلك يدخل شيئا شيئا. الفرق ما بين الدقة العقلية والدقة العرفية نجيب لها مثال خارجي حتى تتضح لو واضحة. الآن مثلا العلماء إيش قالوا؟ قالوا يشترط في تطهير البئر إذا لاقى نجسا، قالوا لابد من إلقاء كر عليه، أو مثلا حوض كبير إيش قالوا؟ لابد من إلقاء كر عليه. الكر غير طهرة، يعني أكو نجس وجاء الماء الطاهر وألقي على الماء المتنجس، غير كون تصير ملاقات بين الماء الجديد والماء القديم. الملاقات تتحقق لو ما تتحقق
بالدقة العقلية؟
بلا ريب، مو كل أجزاء الماء الجديد التقت مع أجزاء الماء القديم، وإنما اللقاء يكون ماذا؟ في الجملة. إذا كنت من أصحاب الدقة العقلية فبلا ريب هنا لا يتحقق ماذا؟ التطهير. أما إذا كنا من أصحاب الدقة من أصحاب الدفعة العرفية لا، هنا تحقق ماذا؟ التطهير. إذن الفرق بين الدفعتين واضح صار؟ هاي بصورة إجمالية تفصيله. نقول الدفعة العرفية أن الارتماس كما ذكرنا قبل قليل هو توالي غمس الأعضاء بحيث يتحد عرفا، فتكون النية عند أول جزء لاقى الماء من أجزاء البدن. لماذا؟ لأنه يبدأ المكلف بالدخول إلى الماء تدريجا، فلا بد أن تقترن النية مع أول أجزاء البدن عندما يدخل إلى الماء. فهنا إذا قصده عند دخول أول جزء، فهنا بلا ريب سوف تكون النية والدخول ماذا يكون تدريجيا. فكرة صارت واضحة؟ وبناء عليه إذا كان هناك تدريجي بعد واضح المعنى العرفي يتحقق لو ما يتحقق. المعنى العرفي يتحقق، إذن ما صدق عليه أنه دخل دفعة واحدة، وإنما دخل ماذا؟ دخل تدريجا. وفي هذه الحالة مع الدخول التدريجي هاي النكتة التي ذكرناها قبل قليل، يمكن لنا أن نتصور وقوع الحدث في أثناء ماذا؟ في أثناء الغسول. يعني دخل رجله، بعدين دخل رجله الثانية، يعني عند أول قدم هي اليمنى مثلا، قصد أنه يرتمس أو يغتسل غسلا ارتماسيا وجوبا مثلا عن الجنابة مثلا، أدخل القدم الثانية، وعند دخول القدم الثانية مثلا أحدث حدثا. ممكن لو مو ممكن هذا؟ ممكن، لأنه دخول البدن ماذا إلى الماء؟
تدريجي.
إذن يمكن لنا أن نتصور ماذا؟ أن نتصور تخلل الحدث في ضمن أعضاء وأجزاء الغسول. فكرة صارت واضحة؟ هذه هي دفعة. وأما الدفعة العقلية، الدفعة العقلية هي استيلاء الماء مو تدريجا، استيلاء الماء على جميع أجزاء البدن، كل أجزاء البدن، أعلى البدن، أسفل البدن، يمين البدن، شمال البدن، لا بد أن يكون محاطاً لمن؟ محاطاً بالماء. وهنا حتى بعض الأجزاء التي تحتاج إلى تخليل لا بد أن يخلل الماء ماذا؟ في تلك المناطق. فهنا في آن واحد حقيقة يصدق عليه أن جميع بدنه أصبح تحت ماذا؟ أصبح تحت الماء. فإذا أصبح جسمه تحت الماء الآن ينوي، يعني بعد أن تحقق وجود البدن تحت الماء، أعيد بعد أن تحقق وجود البدن تحت الماء عندها ينوي. أغتسل مثلا غسل الجنابة ارتماسا قربة إلى الله تعالى. إذن متى صدرت النية؟ مو عند دخول أول جزء من أجزاء البدن، لا، عندما أحاط الماء بتمام أجزاء البدن. الفرق بيناتهم صار واضح شيخنا؟ إذن النية متى تكون؟ عند إحاطة الماء لتمام أجزاء البدن. الآن بلا ريب بعد أن حصل الانغماس ينوي، إذن بعد نقدر البدن كله تحت الماء. ونوى بعد نتصور وقوع أو تخلل الحدث في الغسل الارتماسي إذا بنينا على الدفعة أنها دفعة عقلية حقيقية بلا ريب لا يمكن. أي طبعا لا لا، هو آني بعد أن أحرسته، أعيد، بعد أن أحرسته أن الماء قد أحاط بجميع أجزاء البدن بعد أن أحرسته تنوي. وإذا نويت بعد شلون يتخلل الحدث؟ هو آني بعد لا يمكن تخلل ماذا؟ الحدث. هذا هو الفرق بين العرفي وبين ماذا؟ وبين الحقيقي. وبناء على ذلك نقول إذا أحاط الماء بعد لا يمكن للمكلف أن يصدر منه الحدث عند تلفظ النية داخل الماء أو عند ذكر النية داخل الماء. طبعا يذكر الأعلام أن منشأ في الاختلاف في مسمى الارتماس هو أن عبارة أنه يلج في الماء إلى أن ينتهي إلى تغطية جميع البدن أو تغطية رأس المكلف. هنا كلمة ولوج في الماء التي وردت في الروايات، هذا الولوج إما أن نقول ولوج عرفي، ولوج تدريجي، ولوج متدرج، فهنا تصدق على هذه الروايات أنها تشير إلى الوحدة العرفية. وأما أن عبارة الولوج مع الوحدة العرفية بلا ريب، هنا يحتاج كما يذكر العلماء أنه يحرك مثلا بدنه وهو داخل ماذا؟ وهو داخل الماء. إذن هذه مسألة أخرى تكون، أننا عندما نقول أن الوحدة لا بد أن تكون وحدة عرفية باعتبار أن الأدلة الشرعية التي دلت على الارتماس دلت كذلك على الولوج. فإذا مو التحقق الفعلي لوجود المكلف تحت الماء، وإنما لابد أن يلج إلى ماذا؟ لابد أن يلج إلى الماء تدريجا. الفكرة صارت واضحة؟
لا يتحقق إلا بالتمام.
ها؟
الولوج لا يتحقق إلا بالتمام، ولج انتهى دخل.
إيه يعني دخول.
بس مو
تدريجي.
تدريجي.
تدريجي. يعني الوحدة العرفية لها منشأ من داخل الروايات. طبعا الارتماس كما ذكرنا قبل قليل أنه لا بد أن يكون الارتماس مع النية، ولكن اختلفنا في تحديد متى تكون ماذا؟ متى تكون النية. وذكرنا كذلك أن الارتماس أن يكون الماء مستوعبا لتمام البدن، إذن بعد قضية ترتيب وما أدري شنو تجي لو ما تجي بعد بلا ريب لا تأتي. هسه هذا كله كان في مقام تحديد المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لكلمة الارتماس. هسه هذا صار واضح لو مو واضح؟ المهم هو ماذا؟ المهم هو المستند، ما هو الدليل على أن الارتماس أو الغسل الارتماسي يكون ماذا؟ يكون مجزيا ويكون صحيحا ويكون مبرئا لذمة المكلف. يقول الأدلة على ذلك صحيح الزرارة، منها يعني صحيح الزرارة نقراها من الكتاب إخوان، أما جواز الارتماس فلصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة، يا وحدة عرفية، أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده، وإن لم يدلك ماذا؟ جسده. نعم بعض العلماء هسه من باب الاحتياط من باب الكذا قالوا يحرك بدنه تحت الماء، هسه لعله مو لأجل صدق الوحدة العرفية، وإنما لكي مثلا يستوعب الماء لتمام أجزاء البدن. طبعا هذه الرواية ذكرت في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 148 الحديث 422. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: ما أخبرني به الشيخ أيده الله، يعني الشيخ، عن أحمد بن محمد عن أبيه، من هو ابن الوليد أحمد، على الرأي الصحيح أنه مشيخة الإجازة أمارة على الوثاقة، الأب بعد هو الأب ابن الوليد، يعني محمد بن الحسن بعد هو هذا رمز، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، هذا بحثناه سابقا وانتهينا إلى ماذا؟ انتهينا إلى وثاقته، عن الحسين بن سعيد واضح، عن ابن أبي عمر واضح، عن عمر بن أذينة هم تقدمت وثاقته، عن زرارة. طبعا راح نقرأ المتن منا بعد ذلك نعود إلى الكتاب. المقطع اللي موجود بالكتاب يعني نقرأ الحديث من البداية. يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك، فتغسل ماذا؟ كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك، بيمينك على شمالك، واضح، فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض، واضح، واستنشق. إلى هنا انتهينا. إذن هذني الإمام جاي يذكرهن من يابا، هذني مستحبات، هذني شنو؟ مستحبات. يقول: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء، يعني هو أمسس الماء إليه، فقد أنقيته. ولو شاهدنا اللي بالمتن هذا: ولو أن رجلا، ولو أن ماذا؟ رجلا، بس ما موجود في التهذيب كلمة جنبا، ماكو بالتهذيب كلمة ماذا؟ جنبا. إذن كلمة جنبا من الذي أضافها؟ صاحب الوسائل. هذا الشاهد. ليش جبنا المتن؟ واضح. ليش جبنا المتن قريناه؟ بالتهذيب أكو كلمة جنبا؟ ماكو كلمة جنبا. من الذي أضافها؟ صاحب الوسائل. ونحن قلنا أن المصنف حفظه الله يعتمد على كتاب الوسائل في نقل أما من رجعنا للتهذيب ما لقينا كلمة من؟ كلمة جنبا. زين. يقول: ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدل، إلى آخره. زين. طبعا كما ذكرنا أن الإمام سلام الله تعالى عليه مثلا ذكر مستحبات، بعدين الغسل الترتيبي، بعدين الغسل الارتماسي، هسه هذا مو مهم.
رواية بس بالتهذيب موجودة؟
أي بس بالتهذيب موجودة، نقلها الوسائل والمصنف نقلها عن الوسائل. زين. نقرأ الكتاب شوية أخوان. يقول: أما جواز الارتماس انتهينا. النقطة الثانية: وأما كفاية الدفعة العرفية وعدم لزوم الدفعة الدقية، فلأن ذلك، ذلك يعني شنو؟ نفهم الدفعة هو المفهوم عرفا من قول الإمام سلام الله تعالى عليه ارتماسة ماذا؟
واحدة.
زين، هنا شنو يعني هو المفهوم عرفا من قوله عليه السلام؟ شنو يعني هو المفهوم؟ استظهار، يعني ما نستظهره من كلمة ارتماسة واحدة، ما نستظهره، ولا تناقشني بظهوري، لا تناقشني لماذا استظهرت هذا المعنى دون ذلك المعنى. نحن نستظهر من هذه الأدلة أو نستظهر من قول الإمام سلام الله تعالى عليه أن المراد يا دفعة الدفعة العرفية. إذن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما قال ارتماسة واحدة لا يريد الدفعة ماذا؟ الدقية العقلية، وإنما يريد هذا ما نستظهره، هذا ما نستظهره. إذن تقديم العرفية على الدقية والعقلية بدليل لو بالاستظهار، بالاستظهار، لأنه قل وياي الدقية العقلية شوية ترى بها صعوبة، يعني يكون هذا القاع وهذا أن تكون بالنص، وقد أحاط الماء بجميع أجزاء بدنك، عندها تنوي، هاي العرف ما يسوي، يعني مو ما يسويها، صعبة، يشوف بها مؤنة، العرف يشوف بها مؤنة فلا يلجأ إليها، فلا يلجأ إليها. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه الأئمة سلام الله تعالى عليهم من كانوا يطرحون الروايات يعتمدون على أي فهم، على فهم العرف، والعرف لا يفهم الدقية العقلية وإنما يفهم ماذا؟ التدريجية، يعني العرفية. زين، النقطة الثالثة، في صفحة 88، إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من ماذا؟ انتهينا من الغسل الارتماسي، ونبدأ بالغسل الترتيبي. والغسل الترتيبي محل ابتلاء أخوان. الغسل الترتيبي لابد أن نبدأ أولا بالمستند عليه، ما هو مستنده، ما هو الدليل عليه. يذكر المصنف حفظه الله صحيح الزرارة يقول: قلت كيف يغسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء، هسه مشاهدنا، ثم صب الماء على، ثم صب على رأسه 3 أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه فقد ماذا؟ فقد أجزأ. هذه الرواية أخوان مذكورة في كتاب الكافي، علي بن إبراهيم عن أبيه، بعد اثنينهم ثقات، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وانتهينا. كذلك موجودة في كتاب التهذيب، وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن هم ذكرنا هذا ابن قولويه أستاذ الصدوق، عن محمد ابن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم إلى آخره. قال الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 133 في ذيل حديث 368، يقول: وهذه الأخبار كلها تدل على وجوب الترتيب في الغسل، لأنه الإمام لما عطف حكم بعض الأعضاء على بعض بثم، ولا خلاف أن ثم في اللغة العربية إلمن، ويزيد ذلك أيضا وجوبا. واضح هسه، هذا نجي في تقريب الاستدلال. شيخنا تقدر تطلع لنا من التهذيب الجزء الأول صفحة الحديث 368، هسه لعله أنا الطبعة مالتي مال أضواء، طلع لنا الجزء الأول صفحة حديث 368، 368 أي قرانا.
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي قاسم عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي
المتن.
قال قلت له كيف
له خلص هذا شاهدنا له يا هو هذا له من هو له من هو شوف هسه المصنف الآن مثلا كان ينبغي أن ننقلنا له صح لا مو صحيح اقرأنا من جديد المتن المتن أخوان
قال قلت له
قال يا هو اللي قاله زرارة ايش قال
قلت له
قلت له المن يرجع الضمير فهذه المصنف يعني هو شنو منين محلول
بأن زرارة لا يصل إلا الإمام هكذا
صحيح بس هذا بس هذا الوجه بالمضمرات
لا زرارة
اي
زرارة
إيه يعني ماكو يعني كل مضمرات زرارة نسلم على أن زرارة لا يسأل إلا الإمام
لا أكو تفصيل في بدايتها
إذا صار تفصيل نتمسك بالتفصيل زين المصنف هو علمنا دائما يجيب الرواية بها مشكلة لو مو مشكلة حتى نتعلم ف ولكن الوسائل عندنا هنا هاي لأنه يعتمد على الوسائل واضح قلت كيف يخص المهم إلى آخره زين أخوان هذه الرواية وقع الإشكال في كونها مضمرة سؤال والجواب عليكم بحثنا المضمرات لو ما بحثناها الرواية المضمرة بحثناها لو ما بحثناها يلا على رأي شيخ أنور ما بحثناها بحث جديد ما هو المراد من الرواية المضمرة هسه بعد هذا شاهدنا لو مو شاهدنا هنا شاهدنا الرواية المضمرة وهي التي يوجد فيها ضمير يشير إلى المسؤول ولم تحدد الرواية من هو المسؤول فلا بد أن نعود إلى الخارج لكي نحدد المسؤول وألفاظ الروايات المضمرة سألته أمرني استشرته نهاني رأيته قلت له هذه كلها تشير إلى وجود مسؤول إلى وجود ماذا؟ مسؤول وهذا المسؤول أشير إليه بضمير زين رواية المصنف اللي بالمتن شو يسموها؟ يعني ما يقابل المضمرة شنو صريحة شيخ ماجد شو حكي ايش هذا نقدر نسميها مقطوعة ما نعرف من هو المسؤول
هاي الرواية بالمسائل
اي وين
هاي الرواية مثنين
اي شوف هو المصنف ناقلها من صحيح مثل ما يقول راح اقرا لكم رواية الوسائل علي ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب ما قال قلت له هسه من نبحث راح نعرف أن المصنف ذكر لنا رواية مضمرة لو ذكر لنا رواية مقطوعة زين نجي الكلام يقع في ضمن نقاط النقطة الأولى الإضمار يقابل الصريح أو التصريح تقول سألت الإمام الصادق أما الإضمار تقول سألته فهنا المراد من الإضمار لغة هو الإخفاء أضمر لي أو علي شيئا، يعني شنو؟ أخفى. إذن الراوي أخفى اسم الإمام، أضمره، أسموه تعبيرنا الدارج يقول له أنت تضمر علينا حقدا، يعني شنو؟ أخفيته حقدا. زين، إذن الإضمار هو الإخفاء، والإضمار في قبال ماذا؟ في قبال الصريح والتصريح. النقطة الثانية، ما هي أسباب الإضمار؟ ليش قطعا الكلية الثابتة في أذهاننا التي أخذناها في علم الرجال أن الرواة أمناء لو مو أمناء؟ بلا ريب أمناء، وإلا الطوسي، النجاشي، البرقي، ابن الغبائري، الكشي عندما يقول ثقة، يعني هذا شنو؟ يريد يوهمنا، يريد يدلس، يريد يوهم، لو هو أمين في نقل ما يرى وما يسمع، أمين. إذا كان أمين ليش يضمر؟ أوجه لأسباب الإضمار. الوجه الأول التقية، فلا يصرح باسم الإمام خوفا عليه، وهذا الوجه وهو الإضمار سببه التقية، ذهب إليه الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه علم الدراية، يعني الرعاية في علم الدراية. زين، وهذا كتاب من الكتب المهمة جدا في علم الدراية، جدا جدا، يعني مو بل هو المصدر لكثير ممن جاء بعده، مصدر، لأنه الشهيد الثاني رحمه الله في هذا الكتاب يعني علم الدراية المقارن بيننا وبين الجماعة. زين، هاي النقطة الأولى أو السبب الأول. السبب الثاني، توجد قرينة حالية مقالية مقامية على أن المسؤول هو الإمام الفلاني، الأول الثاني الرابع، فنجعل المتكلم يستغني عن ذكر اسم الإمام بسبب القرائن، فتصير الرواية شنو؟ مضمرة. إذن بسبب وجود ماذا؟ القرينة، مهما كان نوع القرينة، إذن يضمر الراوي اعتمادا على وجود ماذا؟ قرائن. الثالث، يعني السبب الثالث للإضمار، يقول بس هذا شوي ركزوا لي به، يقول أساسا لا يوجد إضمار عند الرواة، هاي اللي قدمناها المقدمة، أنه أمين عندما وصف بأنه ثقة، يعني شنو؟ أمين يسمع ويرى وينقل لنا ما سمعه ما رأى، يجي خليل ضمير، يجي مدري شنو، هذا بلا ريب يوهم لو ما يوهم، إذن بعد ما راح يسوق الأمانة والوثاقة مالته تتزلزل. يقول الوجه الثالث، يقول أساسا لا يوجد إضمار في الروايات، وذلك إذا لاحظنا الأصول الأربعمائة، شوية خلونا خط تحت الأصول الأربعمائة، إن شاء الله إذا أجانا في اليوم كلام حول الأصول الأربعمائة اللي ثابت بذهننا شنو أخوان؟ أن الكتب مع المحمدين الثلاثة، يعني الكتب الأربعة، وصلت إليهم الأصول الأربعة مع أمال الرواة، وهم فهرسوها، يعني مثلا عندنا أصل الحسين ابن سعيد مثلا، يعني الأصل يعني ملزمة، الأصل يعني ملف، الأصل يعني بروايات، مرة يسأل الإمام عن الصوم، عن الصلاة، عن الحج، عن الزكاة، عن الخمس، عن أجوا المحمدين الثلاثة، أجوا الأصل الحسين ابن سعيد فهرسوه، روايات الصلاة خلوها بالصلاة، روايات الصوم خلوها بالصوم، روايات الحج خلوها بباب الحج، فصارت الكتب الأربعة مبوبة. أما قبل الكتب الأربعة ترى ما كان أكو تبويب، تبويب ما كان أكو، وإنما أكو أصول أربعمائة، واضح؟ هاي الأصول الأربعمائة أكو بحث حولها، إذا أجي إن شاء الله نتكلم حولها. زين، يقول أساسا لا يوجد إضمار، وذلك إذا لاحظنا الأصول الأربع ماء. سنلاحظ أن الراوي يسأل الإمام عليه السلام عدة أسئلة. يقول في الرواية الأولى: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الصلاة، ثم يقول: وسألته عن الصيام، ثم سألته عن الحج. بس هو أول شيء شو مخلي؟ خلي الإمام الصادق. واضح، مخلي الإمام الصادق. إذن وين الإضمار؟ إذن أخوان، إذن إحنا من نجي للأصول الأربع ماء، هسه نقول يابا هذا أصل من الأصول الأربع ماء، بإضمار، مشكلة إضمار موجودة به لو معروفة؟ معروفة. هذه الأسئلة وجهت إلى الإمام الصادق. هذا الوجه الثالث يقول أساسا ماكو إضمار. يقول هنا لا يوجد إضمار لأن المسؤول واضح. نعم، وأما أصحاب الكتب الأربعة وأصحاب المجاميع الحديثية عندما جعلوا كل سؤال في بابه الفقهي نقلوا الرواية بالنص. منين؟
من الأصل.
من ننقل الرواية بالنص، اسم الإمام موجود بها لو ما موجود؟ ما موجود، لأن هو ذكر بس بالبداية، ذكر سألت الإمام الصادق. لا، قال سألت الإمام الصادق، سأل عليه السلام، سألت عن الحج، وسألته. من إجوا الجماعة إيش قالوا؟ يعني الشيخ الطوسي، الشيخ واضح، الكليني، جابوا سألته. هو صحيح موجود سألته، بس بالأصل ماكو سألته مبهم أو مضمر، لأنه أول الأصل إيش موجود؟ يعني أول رواية سألته، الرواية الثانية، الثالثة، الرابعة، العاشرة، العشرين، الخمسين، كل سألته، بس هو بالبداية محدد من؟ إذن ماكو إضمار بالأصول الأربع ماء. إذن مشكلة الإضمار متى بدأت؟ بدأت مع، واضح، يعني بتدوين الأحاديث في الكتب الحديثية والمجاميع الحديثية. نكمل. يقول نقلوا أصحاب المجاميع الحديثية الروايات بما هي، مع أن المسؤول واضح في الأصل لكنه خفي علينا، نحن خفي علينا، أما على نفس الشيخ الكليني الأمر خفي عنا لو مو خفي؟ مو خفي، لأن هو أخذ من كتاب الحسين بن سعيد، والحسين بن سعيد، إذن المشكلة عندنا نحن المتأخرين وليس زين. الآن هذا الكلام بالنسبة إلى الإضمار متفرع على ماذا؟ متفرع على أن الحسين بن سعيد ذكر في الرواية الأولى أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام. زين، وإذا ما قدرنا نحرز أن المسؤول هو الإمام الصادق، أنت مو قلت في البداية هذا الوجه الثالث تقول لا يوجد إضمار لأن أصحاب الأصول الأربع ماء في بداية أول كتابهم أو أصلهم أو مصنفهم ذكروا الإمام الصادق، وهو هذا أول الكلام، من أين نحرز أنهم ذكروا الإمام الصادق؟ يعني أصحاب الأصول الأربع ماء، فهذه المشكلة انحلت لو بعتها المشكلة لما كنا نحرز أول مرة، وكيف نحرز هذا خلوه على بكرة شوية طولنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.